بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية.
في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المؤلف هنا جعل العنوان بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا الباب يتعلق في الهداية وفي المحبة، فكما أن الباب السابق تكلم عن الشفاعة، فهذا الباب تكلم عن الهداية والمحبة. فالهداية والمحبة أمرها بيد الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية أنواع، والمحبة أنواع.
وين علي؟ موجود موجود.
فالهداية أنواع والمحبة أنواع. فأنواع الهداية أنها هداية توفيقية وهداية كم حقه؟ هداية قلبية وهداية دلالية وإرشادية. والهداية معرفة الطريق، فالتائه الذي لا يعرف يقال ضل الطريق، والذي اهتدى ودل الطريق يقال له قد اهتدى إليه، ولذلك هو يهتدي إلى الطريق. وهناك هادي، وهناك مهدي، وهناك هداية. فالهادي هو الله، والمهتدي هو هذا السالك للطريق، والهداية هي مادة هذا السبيل. ولها مصادر للهداية، مصادر. فمادة الهداية في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتاب هداية، هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والرسول صلى الله عليه وسلم سنته نور وهدى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأمر الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وأسباب تحصيل الهداية كثيرة، وتقسيمات الهداية أيضا كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، وكان يدعو ربه. وأعظم دعاء في القرآن هو في الفاتحة، وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فهو يسأل الله الهدى، وكان دعاءه صلى الله عليه وسلم المستمر في وتره وفي استفتاح ليله هو الدعاء بالهداية: اللهم اهدنا فيمن هديت. وكان يدعو ربه الهداية ويكثر من دعاء ربه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إلى أن قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فسؤال الهداية من أعظم المسائل، ومطلبها من أعظم المطالب. ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر السؤال في الهداية، والدعاء من أعظم أسباب تحصيل الهداية وقراءة القرآن، وسأسردها عليكم ولعلكم تجعلونها بحثا لكم. دعاء الله، قراءة القرآن، المحافظة على الصلاة، مجالسة الصالحين، لزوم الأوراد الشرعية، أذكار الصباح والمساء، هذه كلها من أسباب تحصيل الهداية، وهي أسباب. فهنا بين أن الهدى لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت. وفي آية أخرى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما الفرق بين هاتين الآيتين؟ فقط اثنين ثلاثة؟ اي ما شاء الله. طيب في الأخير، أحسنت، الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد. وأما الأولى أي هداية القلوب لبارئها والاستجابة لأمره امتثالا والترك لنهيه انصرافا، هذه بيد الله، هو الذي يملك القلوب. ولذلك دعاؤنا المستمر مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فكان يدعو ربه هذا الدعاء، لأن القلوب تصريفها وتقلبها بيد الله. فنسأل الله يثبتنا في حياتنا إلى مماتنا، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله. ولذلك من ما يجب على العبد أن يعتني بنفسه في جانب الهداية، دائما يسأل ربه، يسأل ربه. رسول الله، وهو رسول الله، يدعو ربه: اهدني فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فينبغي لك يا عبد الله أن تلجأ إلى الله وتعرف قيمة هذا الدعاء، فلا تظن أنك دائما صواب وأنك على الحق، بل اسأل ربك أن يجعلك على الصواب، وأن يأخذ بناصيتك إلى الحق، وأن يثبتك عليه تثبيت. دائما اسأل ربك ذلك، لا تعتمد على معارفك وعلى قدراتك وملكاتك وما لديك من مهارات، لا، كثير يملكون الكثير ولكن فقدوا أعظم شيء وهي الهداية، فما نفعتهم معارفهم ولا مدركاتهم ولا ذكاؤهم. ولذلك سأل الله الثبات، فمعرفة الشيء شيء والثبات عليه شيء آخر. فنسأل الله يبصرنا وإياكم ويثبتنا عليه ويمتنا على الحق. فالشفاعة لا يملكها الرسول، والهداية لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى بعدها سبب هلاك بني آدم، الغلو والصالحين، أي تعلقوا بمن لا يملك الهداية ولا الشفاعة ولا شيئا من هذا. ثم تكلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المحبة، المحبة لها شأن ولها تفصيل، وستأتي أيضا في أبواب قادمة، ولكن لعل في تقسيم الهداية هذا كفاية واصل.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه.
ولعلكم تلاحظون هنا المحبة، وسأفصلها بعد ما ننتهي من الباب. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل.
ذكرنا لكم قبل قليل ما يتعلق بأسباب الهداية، وذكرنا منها الصحبة الصالحة. انظروا الصحبة الفاسدة ماذا أثرت عليه، جلساءه، وكان يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتفت لهم، فإذا التفت إلى رسول الله قال كلمة حاج لك بها عند الله يوم القيامة، وإذا التفت لهم أتترك ملة آبائك، أتترك ما عليه أجدادك، أتترك ما عليه، فيلتفت، فأصبح ما ومن سوء الخاتمة وجود صحبة سيئة عند الاحتضار، فلا تعينه على خير ولا على شهادة. نعم. فيه مسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، الآية.
إنك لا تهدي من أحببت، نعم، والنبي يحبه صلى الله عليه وسلم، يحب عمه، ولكن هذا الحب ليس حب ديانة، فعمه مات على الكفر، كان كافرا، وهذا الفرق ما بين حب الولاء وحب الطبيعي والشوق، وهذا منه مباح ومنه إثم ومنه طاعة. والمحبة أقسام: محبة الله، محبة ما يحبه الله، الحب في الله، الحب مع الله، حب الشوق، حب التقدير، حب الإجلال، حب الطبيعي، فهي أنواع، كما أنها منها ما هو محض عبادة، ومنها قربة إلى الله عز وجل، ومنها شرك، ومنها محرم، ومنها مباح والباعث غالب فيه، مباح والباعث غالب فيه، يعني ذلك المباح مثل الأكل والشرب، فإن أكله وشرب واستعينا بذلك على طاعة الله انقلب إلى طاعة وعبادة، فإن استعان به على معصية الله أصبح إثما ومعصية، وإن مجرد أكل وشرب، أكل وشرب، وهو يحب هذا النوع من الطعام ويحب النوع هذا من الشراب، فهذه أمر مباح، وما يشتاق له الإنسان في المباح داخل، كحب الرجل لزوجته الكافرة، هذا ليس حب تعبد، كحبه لأقاربه، كحب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليه؟ لعمه، ليس حبا دينيا مبنيا عليه الحب في الله والبغض في الله، كمان يحب في الله، لأن في التقسيم ذكرنا الحب إيه؟ في الله، والحب مع الله، وحب حب الله، ومحب محبة ما يحب، أقسام. فحب الله هذه عبادة محضة، حب الله، فهو يحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله، لكن هذا الحب يقتضي منه أمر، وهو أن يحب ما أحبه، ما أحبه الله، وذلك بامتثال أوامره والانتهاء عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب النبي امتحان لصدق محبتك لمن؟ لله، بل بها تنال محبة الله. والحب بالله من أوثق عرى الإيمان، أن تحبه لا تحبه إلا لله، أي لما يقرب إلى الله لصلاح أو عمل أو خير أو جهد جعلك محبا لهذا في الله، لا لمصلحة من مصالح الدنيا ولا لأمور دونها نفع أو غير ذلك، منها نفع أو غير ذلك. الحب مع الله، وهذا حب ليه؟ حب التشريك، حب المساواة، هذا الذي فيه إيش؟ فيه الشرك، وهو شرك المحبة، أن يحب مع الله، والأعظم أن يحب محبوباته أشد من حبه لله. ولذلك ماذا ذكر الله وصفا للكافرين؟ ثم ختم في قوله: والذين آمنوا أشد حبا واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بل بعضهم بلغ أن أحب محبوبه أشد من حبه لله.
فإذا أصابته المصيبة لجأ قلبه ملتفتا إلى غير الله دون أن يذكر الله. هذا في تقسيم المحبة. نعم. علي حدادي موجود؟ جاهز أمورك؟ سوه. نعم.
قال رحمه الله: الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. الثالثة
ما لا يكون لهم، لأنهم ماتوا على الشرك، لكن قبل كان يحاول فيه، أما وقد مات على الشرك قال لعلي: واري الشيخ الضال. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم،
لأنه كان يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله فلم يقلها. ويأتي اليوم بعض الناس يقول: يكفيك أنك تقول لا إله إلا الله، اعمل بها، اعتقدها، شروطها، لا يلتفت لهذا، وهذا من الجهلة. ولا يا أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، لو كانت مجرد قول لقالها أبو طالب، لكنه قول يلزم منه أمور، ويلزم منه اعتقاد، ويلزم منه براءة، ويلزم منه ولا وبراء. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
ماذا الكلام؟ قبحه الله، لأنه يدافع عن من لا يعتقدها مجرد أن يقولها، هذا ما ينفع، قول بدون اعتقاد ما ينفع، ولذلك علموا معناها فما قالوها. نعم.
الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه،
كان حريص لأنه يحبه، يسعى في إنقاذه، ولكن يقضي الله ما يشاء ويفعل ما يريد، وليس كل ما أحبه الرسول متحقق، كان يحب أن يهتدي عمه، ولكن الله لحكمة أرادها لم يهتدي عمه. نعم.
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه،
هذا رد عليهم، ماتوا على الكفر. والغريب أن الغامسي هذا يرى أن جد النبي صلى الله، أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، والنبي يخبر أن أبوه في النار كما قال: إن أبي وأباك في النار. نعم.
السابعة:
وفيه نوع من العقلانية والتفكير، لأن الذي يعترض على النصوص بالرأي المجرد مع وجودها ويقول: كيف يكون كذا وكيف يكون كذا، دع منك من يقول كيف ورأيت. نعم.
السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك،
نهى لأنه مات على الكفر. نعم.
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
وهذه عاقبتها وهذه نتيجتها، فإياك وهم. نعم.
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر،
وهذه حجتهم، إن وجدنا آباءنا على أمة. نعم.
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك،
تترك ملة آبائك وأجدادك. نعم.
الحادية عشرة: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعته
لا شك، لقوله: حج لك بها عند الله يوم القيامة. نعم.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها،
وهذه مشكلة، تصبح هذه هي التي في بالهم دائما، أبائك أجدادك، انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم.